فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا محجوب. هنا ومن يخدم من المتعمد المتعمل بني في الآية التي قبلها. لا يا شيخ، مؤمن المتعمل مؤمن كيف لا؟ أنت بدأت أول جواب جواب صحيح بين خوارج وأهل السنة، لكن كيف بدأت؟ أسف يا أخي الرجل.
نعم
قتل النفس المؤمن، قتل المؤمن المتعمد. قلنا هذه الآية فيها كل اختلاف ومناظرات بين أهل السنة وطائفة من أهل البدع، فمن هذه الطائفة؟ قلت الخوارج. كيف الخلاف والمناظرات؟ أحيانا يعني تنسى يا محمد، ما تريد من هذه الأشياء مهمة. إيش؟ طيب ما الموجود عندك؟ ما الموجود؟ يا الله أقول أنت مسلم كحي. نعم استدل الخوارج في هذه الآية على لا هم في النار، ما هم لا يقولون في النار فقط كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم يقل أنه كافر؟ التخليد في النار، فالحكم بالتخليد يدل على أن مستحقه كافر. إذا لا يخلد في النار يشافون. طيب أحسنت بارك الله. ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة؟ نعم.
يقول
المخ دائم ولا كثير الطويلة؟
طويل.
إما أن المخ طويل أو المخ كثير. لو قلنا
أن الطويل إذا كان
المخ
الكثير فيكون
انتهى الإسلام. وقلنا
أن المخ دائم
فخرج مثلا
على عدة
أبواب. يعني أن نقول أن المخ هو أن الخروج والمخ الطويل، وهذا يأخذ منه كافر، الكافر دائم خالد. فلا يشرع للدرس القادم. الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا ويكون راجع الدرس القادم كذا. الدرس القادم مو بس دي، وإن أمكننا إن أمكن بس دي في مراجعة من أول السنة. هنا لكن مراجعة بدون تسميع ولا مراجعة بالتسميع؟ مع التسميع، يعني معناه أن الدرس الماضي ما كان. طيب أخشى بس أننا نطلب من شخص قد أدى الواجب عليه. ها طيب يلا هاني على طائفة من المبتدعة.
أنا
رد على من؟
المعتزلة.
المعتزلة؟ شباب خالد
على الجبرية،
الذين يقولون إن الإنسان نعم مجبرا على عمله. ها؟ في طائفة أخرى أيضا ثاني فيما كان رضي الله عليه ذات في الآية رد عليهم
الذين قالوا نسل
هدى ها؟ نسل هدى نسل المراد هي
الجبري
هذا مثل الجبري إيه هذا ذكر الخال
لم ينسبوا
لأن أفعال الرجال بينما قبلوا
بنيرواس
لم ينسبوا فهمت ما رجعت
يعني الذين
قالوا لم يتعلقوا المشيء من هم؟ محشوف كيف؟ قدرية؟ كيف قدرية؟ ما عرفت يا أخي هل عرفت؟
تقول
فلطلطهم عليك مقدر قدرية لا على من؟ بس من
مقدر قدرية فلطلطهم عليك
على قدرية في قوله؟ نعم في قول ايش ولو شاء الله
ولو شاء
الله ولو شاء الله يعني القدر نعم لا ما قلت تقول يا الله تلمس ثم تقول يا شيخ لي كذا لا 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 هل تفهمون الجواب انه حاط بها علما لا طيب قرأت علم الله بالغيب نعم بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل ما وصف الله الذي جعل الله لهم قدري أو شرعي ما تقولون شرعيا قدري طيب ترى هذا قرأ من قبل وقرأ
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
طيب قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا للفعل ولا للقتل للقتل أحسنت ما الفرق بين قولنا متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل
مثلا
يعني مثلا
يرمي
شراء أمامه سيئا سبه سيئا أو هدفا ولا يظن أنه لا الإنسان يعني خلقه فيقع
مثلا يعني
ولا يتعمد
للقتل فهو يعني يقتله
مباشرة يعلم أنه قاتل وعلى كل هذا جواب صحيح متعمد للقتل لا للفعل لكن الصورة التي ذكرت لا تنظر نعم. أحسن. المتعامل بالفعل يشمل شبه العبد، لأنه ضربه بصوت صغير ثم أراد الله عز وجل فمات. هذا ما تعمد القلب، لكن تعمد إيش الفعل. هذا يجرب العلماء، يسميه العلماء شبه العمد، وبعضهم يقول هذا عمد الخطأ. اسمعنا محمد معنا ها شبه. لا والله نشوف شبه مضطجع من جهة، وشوف رأسك يدور يمين ويسار.
هذا الحال
وش طيب يا عبد الله بن عوض، هذه الآية أشكلت على أهل العلم من أهل السنة، حيث إن ظاهرها أن قاتل المؤمن عمدا يخلد بها، وهذا كما تعرف مذهب المعتزلة والخوارج. فأشكلت هذه الآية على أهل السنة، فبماذا أجابوا عنها؟ نعم. أحسن. والآية ما جاءت. نعم. هذا وجه. الوجه الثاني.
الوجه الثاني قالوا أنه
لا وراء.
وجه آخر أن قال من الكلام على تقدير محدود، وهو فجزاؤه إنجازات.
نعم. فجزاؤه إنجازات. يكون هذا من باب التهديد الذي لا يراد وقوعه. طيب الرجل الثالث، من استحل قتل المؤمن. الرجل الرابع، كيف يا يبدأ الإنسان يقول هذا مخصص. طيب وهذا محكم، يقول هذا محكم يخصص قول ما دون ذلك يعني إلا القتل. خالد يعني أن هذا سبب، إن قتل المؤمن عمدا سبب نفوذ النار والغضب واللعن والعذاب العظيم، هذا سبب. نعم. والسبب لا بد فيه من انتفاء المانع، وهنا انتفى المانع، مانع الخروج الدائم، مانع الخلود الجائز وجد، وهو الإيمان كما دل عليه الحديث. في وجه ثالث الخامس، هذا دار اللي كان يستطيع إنجازه. قيل هذا وهو صحيح غير صحيح. نعم فؤاد. ايش؟ هذه كما قال الخالد وجود معنى سليم. هذا وش أشكال؟ أربعة. ما ذكرنا عن الأربعة؟ عندي الآن في وجه أنه يمكن أن يقال أن من قتل مؤمنا عمدا أوشك أن ينسخ ويطبع على قلبه ويموت على قلبه، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني يمكن أن يشبهها، ويكون المعنى أن مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان من الكلية ثم يموت على الكفر. هنا فهذه خمس قول. طيب يا عبد الله بن عوف في قولها السلام عدة قراءات، ما هي؟ نعم قراءة، ما في عدة؟ أنا قلت عدة قراءات. قل لي والإثنان عدة، فهمت؟ والإثنان عدة، ما هي بعدة؟ يعني لا قراءة واحدة، إذا ما فيها لقراءة السلام والسلام. طيب جملة تنفعون محل من الأعراب، منين؟ من أين؟ سعد وبره ها وين ما تشخص انا عديوك ما تشخص المجمع سبع العيش وعدوك وبكر. طيب في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالاحتراس، ما هو؟ في قوله وكل وعد الله لئلا يتوهم واهم انتقاص القارين غير المطر. طيب هل في الآية دليل على أن من تأخر لضرر فإنه يكون كالذي جاهد؟ وجهه غير الضرر، غير الضرر. من آخر آية الآن ما حد يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم
تفترون. في هذه الآية إشكال مع آيتين مختلفتين. نعم نسبهم إلى يعني إسناد المفاعل توفي الله لأنه بأنه أحسن هذا وش وجه آخر من مراد الملائكة من مراد الملائكة إيش الجنس وتصدق بملك واحد طيب كيف تعلم؟ فتهاجر فيها. ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكون؟ ما صح؟ نعم. ألم تكن أضرار واسعة فلم تهاجروا فيها؟ يصح فيوبخونهم على عدم الهجرة. طاهر ها كيف؟ لا إذا كان استفهام التقرير أين؟ نعم
غلط
من إلا أين؟ أخذ السبيل أنا وما بك إلا بك شيء ها؟ يعني ما أخذ السبيل؟
موجودة سكين
شرط أولا أول سنة فما لكم في مالك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشدهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
ما معنى قول فئتين؟ نعم يعني فريق نعم اذكر
ثم رجعوا للسنة وقال لهم منافقون لتخلقهم عن الغزوة ثم قال لهم وضح الله سبحانه وتعالى
من المقال من مسلم ومنا لكن رجعوا للعذر. نعم. طيب أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ما معنى أن تهدوا؟ نعم أن تقروا بها أو تحكموا بها وقد أظلم الله. طيب قولوا فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غائية أو تعليمية؟ غائية. ما الفرق بين الغائية والتعليمية؟ ما كان على تقييد إلى وما كان على تقييد الله فهم؟ سلم. طيب نفس الأول هنا وش اللي قبل؟
قول
لا يا عبد الله اي لا انا حسب هذا التنسيق وصوت
هم الذين يقولون لا تقال عند رسولك هم يقول
نعم طيب كان عبد الله يقول اه ان الله يحكم مسلم عبد الله بن عمر ما تبدي احسن طيب الآية تعليلية أو غائبة تعليلية لأنهم لا يريدون لا تنفقون إلى أن تنفقوا لكي ينفقوا طيب سم هذا غائية هذه الآية مثل قوله لن نبرح عليها حتى يرجع إلينا المسلم الولاية التي نهى الله عنها ولاة الكافرين هل معناها أي مناصر للكافر أي ولاية أو المراد أن تتولاه على كفر بكونه إمام صفحة 50 فولاية عسى الله يرفع عنه وكان الله عفوا رحيما غفورا رحيما الصواب عفوا غفورا قال الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة نعم كيف وإيه ها أي آية نعم قال الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا في هذه الآية من الفوائد وما بعدها عفو الله عز وجل عن هؤلاء السلب من الناس في تركهم الهجرة ومن فوائدها أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة وأنه مع وجود مشقة ينتبه الحركة ومن فوائدها أن من الرجال البالغين من لا يتجب عليهم الهجرة وذلك لكونهم مستضعفين ومن فوائد هذه الآية أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة تكون لقوله لا يستطيعون حيلة وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل نقول لا بل الحيلة فيها تفصيل ما كان تحيلا على واجب فهو واجب وما كان تحيلا على محرم فهو محرم وما كان تحيلا على مباح فهو مباح بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله الاحتيال على معرفة الحق بإظهار خلاف الواقع واجب أو لا الاحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود واجب مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين المتنازعتين في شخص كبرى وصغرى، قالت الكبرى هو لي وقالت الصغرى هي لي، فقال ائتوا باستكين لأشقه بينكما، فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، وقالت الكبرى شق. هذه حيلة، لكن على ايش؟ يظهر الحق. الحيلة على المحرم ان يحتال على الربا بصورة عقد غير مقصود كمسائل الحيلة، هذا حرام. الحيلة على مباح ان يحتال على اخيه في معاملة مباحة ليتوصل الى مقصوده بها، هذه جائزة، لكن بشرط ما قلت لكم لا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو بفعله. هذا إذا قلنا إن الحيلة هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره. أما إذا قلنا إن الحيلة المراد بها الحول وأصبح حولة، يعني لا يستطيعون قوة على ما على الهجرة، فإنه لا يكون فيها جلالة أصلا على التحيل. ثم قال تعالى فأولئك عسى الله إياه وعنه. نعم. ومن فوائد الآية أنه يجب أو تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل، سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس أو من السبل الأخرى، لقوله ولا يستطيعون سبيلا نعم ولا يأخذون سبيلا، وسبيلا نكرة في سياق النفي فتعم. ثم قال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من فوائد هذه الآية أنه يرجى لهؤلاء أن يعفو الله عنهم، لقوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فالرجاء هنا باعتبار المخاطب، باعتبار ما يقوم في قلب المخاطب. أما باعتباره منسوبا إلى الله فإن عسى كما قال بعض السلف عسى من الله واجب، يعني أن الله وعدهم أن يعفو عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العفو والغفور، والجمع نعم. فالعفو هو المتجاوز عن السيئات، والغفور هو الماحي لها. لكن إذا اجتمع العفو والغفور صار المراد بالعفو ما يقابل ترك الواجب، والغفور ما يقابل فعل المحرم، أي عفو عن التفريط في الواجب، غفور عن فعل المحرم. ومن فوائد الآية إثبات الصفتين الدال عليهما قوله عفوا غفورا، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله متضمن ليش لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم، وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم لا بد أن يتضمن اسم، وليس كل صفة يشتق منها اسم، بل من الصفات ما ليس معنويا اصلا، مثل اليد والوجه والعين، هذه ما هي معنويه، فهي صفات خبريه لولا اخبار الله بها ما اعتقدناها ولا علمنا بها. هل يشتق من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما اسم من اسماء الله ونسمي الله المتكلم؟ لا، لان لم تاتي المتكلم. طيب، صنع الله الذي أتقن كل شيء يشتق من الصانع؟ لا، بارك الله. طيب، ثم قال تعالى ومن هذه في سبيل الله يجد في الأرض مراغما واسعا، مراغما كثيرا وسعا. الإعراب من يهاجر يجد، هذه جملة شرطية، فأين فعل الشرط؟ لا اللي قدام هل يثبت أنت، لأنه ليس معك مصحف فأحببت أن أعرف هل أنت لا تحتاج إليه؟ فؤاد نعم يهاجر وجوابه يجب تمام. وإذا كان فعل الشرط مضارعا وجوابه مضارعا وجب جزمهما. أما إذا كان بعد الماضي يعني كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا فإنه يجوز الرفع. قال ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهم. فيجوز مثلا من قام يفوز من قام يفوز. أما من يقوم من يقوم يفوز صحيح من يقوم يفوز ضعيف. طيب وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اين فعل الشرط في هذه الجمله؟ كلا اين جوابه؟ كلا فقد وقع. لماذا اقترن بالفاء يا عبد الله بن عمرو؟ لا يا اخي وهل لديك أي في الضوابط؟ نعم 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 نعم
وبجامل
نعم
وبلم
وقد وبالتقي. وبما
وبما
نعم
وبلم
نعم وبما وقد
وبلن
أحسن. بارك الله. إذا وقع جواب الشرط أحد هذه الأشياء وجب اقترانه إيش تلفا. وضابطه أنه كلما كان جواب لا يصلح أن يبي أداة الشرط وجب اقترانه تلفا. قال ابن مالك واقرن بك حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح. تقرأ علينا طه إيش كيف حتما جوابا لو جعل شرطا لإن الشرطية لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا الضابط. كلما كان جواب الشرط لا يصح أن يلي الأداة كان وجب اقترانه بالفاء. والضوابط التي في البيت أيضا سهل عليك. طيب وكان الله غفور رحيم كان هذه هل تفيد الحدوث؟ نعم مقصود تحقيق ثبوتها لله. طيب يقول عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراما كثيرا وسعا. سبق لنا معنى الهجره وهي ان الهجره لغه بمعنى الترك وشرعا ترك البلاد التي لا يقيم الانسان فيها دينه الى بلاد اخرى يقيم فيها دينه. وعبر عنه بعضهم بقوله الانتقال من بلد الشرك الى بلد الإسلام. وقول في سبيل الله في للظرفية وسبيل الله تعالى طريق. وكون الهجرة في سبيل الله ضمن شيء الإخلاص والتزام الشريعة لأن من نوى غير الله لم يكن في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل الشجاعة وحمية ويرى مكانه قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والثاني أن تكون في شريعة ضمن الشريعة لا مخالفة للشريعة. إذن في سبيل الله يعني إخلاصا واتباعا. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. يجد في الأرض هنا المراد بها الجنس يعني أرض الله عموما مراغما أي مهاجرا يرغم به أعداءه وبناء على هذا تكون مراغما صفة لموصوف محذوف، أي مهاجرا مراغما، يعني يراغم به أعداءه، لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر التي ضيق عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراغم أعداءه. كما تعلمون أن الصحابة لما هاجروا للحبشة ماذا صنعت قريش؟ أرسلت في إثنين من يتكلم فيهم عند من؟ عند النجاش، لأن هذا يراغمه، ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمة، وهذا هو الذي وقع. وعلمتم قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، من لحقه؟ لحقه اثنان من المشركين، اثنان يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرده. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير قال يلا امش معه الشرط، فمشى معه راجعا إلى مكة. في أثناء الطريق بعد أن أنهما منه قال لأحدهما وأخذ سيفه، هذا سيف ما شاء الله فيه يمدح السيف، قال صاحب السيف شقر، قال وكم ضربت به منها؟ قال أعطني إياه شوفه، أعطاه إياه فسله فضرب هامه به. الصاحب الثاني هرب إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة وإذا أبو بصير في أهله، قال أبو بصير يا رسول الله إن الله قد أوفى بعهده أو بذمته سلمتني لهم لكن نجوت، قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره، وعرف أبو بصير أن رسول بربه فخرج من المدينة. أين صار؟ صار في الساحل، على الساحل، كلما أتى عير لقريش غار عليها، فسمع به أناس من أهل مكة من المصارفين وغير المصارفين فخرجوا إليه، فكونوا جماعة، فشعبت قريش من ذلك وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ألغت هذا الشر. إذن صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك إيش؟ مهاقما لأهل البلد، مهمه يعني ترغم أنوهم والرغام كما نعرف والتراب، ورغم الأنف في التراب لأنه غاية الذل. وقول كثيرا مراغما كثيرا قد تشير إلى تجمع القوم، لأنه كان متبادر أن يقال مراغما عاصما، لكنه قال كثيرا، ولعل ذلك والله أعلم إشارة إلى إيش؟ إلى أنه سيجتمع إليه من يكثر بهم. وقوله سعى، سعى في أي شيء؟ في الرزق، في الدين، في الصدر، في كل شيء عام. سعى في الرزق، لا يقول إني غادرت بلدي فمن أين أكل وأشرب، سعى في الدين لأنه ليس له أحد يقوم بضده ويضيق عليه في دينه، سعى في الصدر في التسع صدور، لأنهم كانوا بالأول في بلاد الشرك مخنوقين مضيقا عليهم، والآن هم أحرار طلقاء. ومن يخرج من بيته، اللهم نشكر، يقال إن رجلا خرج من مكة مهاجرا وإنه مات في التنعيم أثناء سفرنا، فقالوا بطل أجره، بطلت هجرته، فعند الله هذه الآية، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. ثم يدرك النور فقد وقع أجره على الله. من يخرج من بيته، انظر إلى كلمة من بيته، البيت يحوي الإنسان والإنسان يعلق، وهو وطن، فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن إلى إيش؟ إلى الله ورسوله، مهاجر إلى الله ورسوله، يترك مأواه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله. الهجرة إلى الله بالإخلاص، وإلى رسوله بالاتباع، فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه، وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ليتبعه وينصره أيضا. ثم يدركه الموت، يعني ثم يموت. كلمة
تقلب الشريط،
قد تعطي أنه كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره، لكن الموت لحقه، يعني ثم يموت. كلمة الرب قد تعطي أنه كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره، لكن الموت لحقه فأدركه. فقد وقع أجره على الله، وقع بمعنى ثبت أجره على الله عز وجل، والأجر هو الثواب. ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله، مع أن الهجرة كانت إلى الله ورسوله، لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة، والغاية هي الهجرة إلى الله عز وجل. فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول، بل هو الله سبحانه وتعالى. فقد وقع أجره على الله. وكلمة الله سبق لنا مرارا وتكرارا، ولكن لابد لا مانع من أن نريد الله يقال أصلها الإله، كالناس أصلها الأناس، وكقولكم هذا خير من هذا، أي هذا أخير من هذا. والعرب يحرفون الهمزة أحيانا للتخفيف. والإله فعال بمعنى مفعول، فمن هو المألوه؟ المألوه الذي له قلوب تحبه وتعظمه في نفس الوقت، تحبه وتعظمه. في المحبة يكون فعل مأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفا من هذا العظيم. هذا هو هذه اللفظة العظيمة، وهي الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي الله. وكان الله غفورا رحيما، سبق الكلام على مثل هذه الجملة، وأنها تفيد ثبوت هذين اسمين الله وما تضمناه من صفة. الغفور يتضمن المغفرة، والرحيم يتضمن الرحمة، وبالجمع بينهما يحصل المطلوب والنجاة للمرهوب، لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد فوائد عظيمة، منها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من يترك يماته يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، فقد خرج من الضيق فوجد السعة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له. من أين تؤخذ؟ لا، اسمك يا محمد. خطأ. يجري في الأرض مراغما كثيرا وسعة. شبه ثوبان، ثوبان به المراغم والسعة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من أذل بطاعة الله صار عز له في النهاية. والعقيل بين من أنس من أين يخرج كثيرا، لو أخذنا كثيرا وقتها ما مسكنا لحد يتكلم، لو وجد سؤال خاص ما نهتم. نعم، مراغما وقت كثيرا هكذا. هذا الذي يذل الآن يذل هو كنوف الذين عبدوه بالأمس. ومن فوائد الآية الكريمة الشاهد أنها تشهد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع النصر يسر. من أين هداية الله؟ ساعة تفريج بعد كرب، بعد الضيق الكرب وكرب. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا، أقول أن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت كاملا. طيب، من قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجرها الله. طيب، وهل يقاس على ذلك بقية الأعمال؟ بمعنى، هل من خرج إلى المسجد يريد الصلاة فماشي في أثناء الطريق تكتب له بعد الصلاة؟ طيب، يقال: إن الثواب لا قياس له. أنتم ستقولون نعم بناء على إيش؟ بناء على القياس. لكن يقولون إن الأعمال، إن ثواب الأعمال ليس بقياس، لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها. لكن قال بعض أهل العلم: إن لنا شاهدا على العموم، وهي قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق، وهو رجل قتل 99 نفسا، كلهم عمدا 99 نفسا، ثم جاء إلى رجل عابد، يعني كلمة عابد معناها أن العبادة خلق له، فسأل قال له: هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا عمدا، هل لي من توبة؟ استعظم عابد هذا لأنه عابد يخشى الله يخاف ويقابع، استعظم هذا الشيء. قال: يا مالك توبة. قال: مكمل بك المئة. فقتله وأتم به المئة. سوء الجهل، هذا العابد مسكين جاهل جهلا مركبا، ثم دل على عالم فقال له إنه قتل 100 نفسا عمدا، فهل له من توبة؟ قال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ سبحان الله، الآن كله خير، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت في أرض أهلها، في أرض ظالم أهلها، اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون، أو كلمة من نحوها. فذهب الرجل تائبا إلى الله، في أثناء الطريق أذكره، فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله. رجل تاب وخرج، تنازعت الملائكة أيهما يقبضون، والله تعالى أرسلهم، هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارا بما يحصل. ثم بعث الله بهم ملكا وحكم بينهم، قال: قيسوا ما بين الطريقين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة شبر. وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة، فتقدم هذا التقدم، فتولت روحه ملائكة الرحمة. قالوا: إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم، إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا، وهذا ما نرجوه من الله عز وجل. وبناء على ذلك نقول: من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حب الشريعة والكفاية عنها ونفع الخلق، ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نوى، يكتب له ما نوى يعني شرع، لكن بشرط أن يكون شروره شروعا حقيقية، كان عنده اجتهاد وحرص، نعم، لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت، يقول مالك شعور بدل معروف الإصرار أحسن حلقات العلم، هذا ما هو طالب العلم، طالب العلم الذي يقرر نفسه تماما لطلب العلم. كذا اليوم أحسن الله. من قارئنا شرح لا يا ويا رب البار بعد يا حياة اللي بعد
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليش؟ ليه؟ ليه؟ وش الفوائد تقريبا؟ ايش وش اللي تشهد؟ ها ان فيها شاهد، ان فيها شاهد لله الرسول. وفائل أيضا الثلاث اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة. ثم قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخطاب في قوله إذا ضربتم للناس، الناس جميعا، و يدخل فيه بالأولى المؤمنون لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية. وقوله إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر فيها، وسمي ضربا لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار. وقوله إذا ضربتم في الأرض لم يقيد الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الجناح يعني الإثم. وقول أن تقصروا من الصلاة زعم بعضهم أن من هنا زائد، وأن معنى أن تقصروا الصلاة، وعلل هذا القول بأن صلاة السفر فرضت ركعتين، فلا يصح أن يقال إنها إنه قصر منها، بل يقال إنها قصر، ولكن هذا القول ضعيف كما سبين شرح لك الفوائد. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا شرط
بالحكم الثابت بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الجملة إذن شرطية، وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه لأنه معلوم من السياق، وقال بعضهم أنه محذوف دل عليه ما سبق. وقول أن يفتنكم، أن يفتنكم أي أن يصدكم عن دينكم، وذلك بكتابهم إياكم أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين. ثم علل ذلك بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو أقص الصلاة. قلنا إن الضرب في الأرض هو السفر فيها، ووجه تسمية السفر ضربا إيش؟ أن المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته. طيب، وقد جاءت الآية الكريمة يعني الضرب في الأرض في عدة آيات، منها قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومنها قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الجناح عن قصر الصلاة إذا كان الإنسان ضاربا في الأرض خائفا أن يفتنه الكفار، ويبين عز وجل أن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير إن كانوا لكم عدوا مبينا، وأن كان هنا يراد بها إيش؟ إثبات الحكم لا حدوث الحكم، لأنه لو فهيد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة وليس أمرها. في هذه الآية من الفوائد أولا بيان تيسير الله عز وجل، بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك بقصر الصلاة في السفر، فإن هذا لا شك تيسير على العباد. وسهلت الصلاة في السفر من وجه آخر، وهو جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين، وسهلت من وجه ثالث وهو جواز التيمم إذا لم يجد يجد الماء. فإن قال قائل هذا حتى بالحضر، قلنا لكنه في السفر أيسر منه في الحضر، لأن الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثا دقيقا، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرا جدا، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القصر ليس بواجب، لقول فليس عليكم جناح أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب، لأن الله نفى الجناح عن القصر أو في القصر، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وجه النظر أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفا من توهمه، خوفا من توهمه، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا نفى الجناح دفعا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم لأنه كان فيهما صنمان. وقال بعض أهل العلم وهو الأكثر إن القصر لا ليس بواجب، ولكل دليل. فلنتعرض لشيء قديم من المناقشة في هذا الباب. استدل القائلون بأن القصر واجب في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما قدرت كانت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فقالوا إن قولها أول ما قدرت ركعتين مع قولها على الفريضة الأولى يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على إيش الأربع في الحضر. واستدلوا لذلك أيضا في حديث عمر صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، فجزم بأن صلاة السفر ركعتين، بأن نعم فجزم بأن صلاة السفر ركعتان. وكذلك روى عن ابن عباس أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعة. وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة وقرت على الفريضة الأولى أنها لم تزل، فالمراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم في منى أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه، ومتابعتهم إياه يدل على أن الجمع على أن القصر ليس بواجب، إذ أنه لو كان واجبا ما صح أن يتابعوه، كما أن الإمام لو صلى خمسا فإنه لا يتابع ولو كان ساهيا، فكذلك إذا صلى المسافر أربعا فإننا نقول لو كان الواجب هو الركعتان نعم ما تابعه على ذلك. وهذا دليل واضح جدا على أن القصر ليس بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب الصواب، والله أعلم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضربا في الأرض، لقوله إذا ضربتم في الأرض، وهذا مطلق لم يقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فدل ذلك على أن كل ما يسمى ضربا في الأرض فإنه تقصر في الصلاة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ما يسميه الناس سفرا وضربة الأرض فإنه سفر يثبت له أحكام السفر. ودليله الإطلاق، ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو قراتل صلى ركعة. وقال الجمهور بل السفر هنا مطلق لكن مقيد، قيدت السنة، وهو يومان قاصدان، وتقريبه بالفراسخ 16 قرن يعني 4 برج، والبرج جمع قريب، وسميت بذلك لأنها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريد، فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرج كل 4 فراسة بريد، والفرتقات كم يعني كل 12 ميلا يكون بريد، كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا البلد من هذا المكان إلى المكان الآخر، وإذا فارس ينتظره فيسلمهما معه من الرسائل إلى مثله، وإذا الفارس الثالث ينتظره وهل مجرا حتى يصلوا إلى آخر مرة. فيقول لا بد من أن تكون هذه النساء وما دونها وإن سمي سفرا وإن حمل له المتاع وإن شدت له الرواحل فإنه لا يصل فيه القصد. فيقال أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حددها، بل حديث أنس الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يقصر في ثلاثة أميال أو فراسة. إذا قلنا الأعلى ما هو؟ فراس ولا أميال؟ الفراس. والفراس ثلاثة أميال، أين هي من 16 فرسة؟ فإذا يرجع في ذلك إلى العرف. لكن إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نلجأ بالضرورة إلى التحديد ونقول بأنه إيش يحدد بالفراسة، نقول ذلك عند الضرورة. أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعبد عنه. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التحديد بالفراسة ليس صحيح بحسب الواقع، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع، بل حتى بالشبك، بل حتى بالإصبع، بل حتى بحبة الشعير، بل حتى بشعرة البلدان، لأن الفقهاء الذين حددوا هذا حددوا إلى هذا الحد. قال ستة عشر فرسا هي كذا وكذا وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى شعرة البلدان. وبناء على ذلك لو كان هنا أناس نازلون وبينهم وبين الآخرين شعرة البلدان، ولكن أولون أقرب إلى البلد، صار الأولون غير مسافرين، والذين بينهم وبينهم شعرة مسافر. وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذا ويجعله حد الناس. فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف وأن نطلق ما أطلقه الله. ومن المعلوم أن العرف يختلف. لو أن قوما خرجوا في رحلة تغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يسمى سفر ولا ظل سفر. ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرا، لأن الناس يتأخذون له. وإن كانت العرف الآن لا يعدون الناس السفر حتى لو بعدت حتى لو بقيت أياما، لكن هذا لا عبرة له. السفر كل ما يحمد له المزاد ويستعد له فإنه سفر. فإن قال قائل الآن في فنادق وفي سجارات طيارات ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعا، قلنا هذا لا عبرة له. العبرة في نفس المسافة والطريق الذي إذا أراد الإنسان استعد له. أما كون المتاع والزاد سهل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفرا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لازمه الإتمام، بل يبقى قاصرا، لأن الله قال إذا غرقتم في الأرض، ولن يقل ما لم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرا فهو مسافر وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التحديد وذلك فيما أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام عام الفتح في مكة كم 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس فيه وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس فيه. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع ولآخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث فيها وهو يقصر الصلاة ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليصم أو من قدم قبل 10 أيام فليصم أو ما أشبه ذلك فعلم من هذا أنه لا حد للإقامة التي تمنع أو التي تقطع حكم الصلاة وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة ذكر ذلك في أول باب صلاة الجمعة في الفتاوي وفي مواضع كثيرة من كلامه ونصره نصرا عزيزا وهو جدير بالنصر لأن أي إنسان يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر وأقل يقال له أين الدليل؟ لو كان هذا القيد لازما لبينه الله تعالى في القرآن أو جاء في السنة بيانا واضحا لأن هذا مما توافر الدواعي على نقله ومما يحتاج الناس إليه فكيف يصف عملا بلا بيان؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 20 قول أو أكثر ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب فمنهم من قال 4 أيام صافية يعني يحدث منها يوم الدخول ويوم الخروج وهذا مذهب الشافعي ومنها من قال 4 أيام ليوم الدخول والخروج وهذا مذهب الحنابلة ومنهم من قال 15 يوما وهذا مذهب الحنيف ومنهم من قال 19 يوما وهذا مذهب ابن عباس ومنه أيضا آراء أخرى لا تخلوني الآن لكن من أراد أن يطلع عليه يرجع إلى شرح المهذب فإنه قد بينه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وهذا ظاهر الآية لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط يعني أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف وذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر إن الله يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن آمنون فقال عمر لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشر هناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشر وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في حجة الوداع وهو آمن ما في خوف إطلاقه وقال بعض العلماء إن الآية لا تدل على أن هذا الشرط قيد إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شرط لماذا؟ قالوا لأن هذا القيد جاء على الغالب، وأن الناس حين نزول الآية أسفارهم مخوفة، وما جاء بناء على الغالب فإنه إيش؟ لا يكون قيدا. وهذا معروف في أصول الفقه أن القيد إذا كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له. واستدلوا بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تخرجون بهن، فإن الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجره، لكن هذا بناء على الغالب. وبقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ليش؟ إن أرادنا تحصنا، لأن هذا هو الغالب. فقالوا إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدها. سبحان الله، هؤلاء حتى الذين يقولون إن المشترط إيش؟ الخوف. وقال بعض العلماء إن هذا القيد قيد للقصد من صلاة السفر، والقصد من صلاة السفر أن يجعلها واحدة، يجعلها واحدة. وعلى هذا فيكون المراد بقصد الخوف أن تجعل الثنائية إيش؟ واحدة. واستدلوا بذلك لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين، كل طائفة صلى ركعة واحدة فقط وانصرف. وهذا أيضا قول في هذه الآية، يكون مراد بقصد الصلاة هنا إيش؟ قصد صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعة. وقال بعض العلماء وقال الغابر إن القصد قصران، قصد عدد وقصد صفة. فقصد العدد لا يشترط فيه الخوف، وقصد الصفة يشترط فيه الخوف. قصد الصفة في باب الخوف مر علينا قريبا أنه يفعل بها أشياء لو فعلت في حال الأمن إيش؟ لا أبطلت الصلاة، فخففت في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصر، فهو قصر كيفية وليس قصر كمية. فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية. ولكن نقول إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حدام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ما بقي أهل الكلام. فنقول إن الله تعالى شرف ذلك في أول الأمر، ثم سهل على عباده وتصدق عليهم ونفى ورفع هذا الشرط: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا أمر معلوم. حتى أن الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى وأنت راجل تمشي أو راكب لك أن تصلي، حتى وأنت تمشي وأنت راكب، ما دام الخوف محققا. ثم إن الوضوء أو الوضوء من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه نعم يتيمم، فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية. حتى أن العلماء قالوا: لو صلى خلف جدار وعدوه يرقبه، فإن قام رآه العدو، وإن صلى قائدا لم يره فإنه يصلي قائدا. طيب، ومن قواعد هذه الآية الكريمة حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات، بقوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الكفار أعداء لنا بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا بين ظاهر، يعني مبين هنا بمعنى بين واضح. فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ قلنا إن الأعشى يعنيه ضوء النهار، أليس كلام؟ والأعمى لا يرى الشمس. فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عماهم الله عز وجل إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك، وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء، أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم، يغزوننا بالحرب وبالسلم. يعني لا تظن أن غزو الكفار لنا بالحرب، لا، بل بالحرب وبالسلم. فإنهم إذا سالمونا أوفتوا علينا من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين. ثم إنهم إذا سالمونا فإن من تجاههم وصنائعهم تستهلك عندهم ويتوفر لهم اقتصادي، فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا، نعم، ويهدون إلينا أخلاقهم وأفكارهم. وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائد الآية التحذير من الاغترار بما يؤذيه الكافر من الموالاة. وجهه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنه أي الكافرين كانوا لنا عدوا مبين، ولا أحد أعلم من الله بعباد الله.
نعم.
جانبي في كل النصوص. فبعض أهل الكتاب آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ لا، لأن المتهم بالكفار عند الحاجة بشرط الحذر لا بأس به. فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم قريش وصالح اليهود أيضا أول ما قدم المدينة. أحمد أبدا ما صحيح هذه دعوة الأجر. كل المفسرين إذا غربوا غرب قالوا إذا سافر. نعم. وإقامة المطلقة ترفع وقت السفر، ولهذا يقول السفر الآن الذي جاء يسرون المقيمين إقامة المطلقة، لأن الأصل مطلق في المكان. إذا علم فهل يكون حكم حكم الإسلام، لكن إذا لم يعلم والناس بقاء وعدم تغيير هو يكون مقيم إقامة مطلقة. نعم طيب طيب انت دائما ما صور يقرأ في الماضي احتضر النسل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.